بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة، كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم، انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد في أشهر الروايتين، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب مختصر وسهل، وسأوضح إن شاء الله من خلال الشرح. المفقود هو من غاب ولا يعلم خبره، وسمي مفقودا لأنه لا يعلم أين هو، وله حالتان إذا فقد: إما أن يكون غالب حالته السلامة كما مثل المؤلف، كمن يسافر الآن لدراسة أو لسفر أو لغير ذلك، أو أن يكون يغلب على حال الهلاك كما سيأتي، وهو الذي ينقطع فجأة أو يفقد فجأة أو يكون في الحروب أو في الفيضانات أو غير ذلك. يعني مثلا تصوروا مثل أمس أو قبل أمس في اليابان، لو أن بعض أبناء المسلمين بل من المسلمين حتى في اليابان كان موجودا في الساحل أو غير ذلك، وجاءت هذه الفيضانات فلا يعلم، وجاءت هذه الزلازل لأنها اجتمعت زلازل وفيضانات مع بعض، أو تسونامي كما يقولون في أماكن أخرى، فهذا ظاهره الهلاك لأن الأغلب الهلاك. بينما إذا كان لزيارة دراسة أو تجارة أو غير ذلك فظاهره السلامة كما مثل المؤلف. لا أطيب. المسألة الأولى قالوا إذا كان يغلب، نعم ظاهرها السلامة، يعني الغيبة ظاهرها السلامة، ذكر منها كالأسر، لأن المأسور معروف أنه مثلا مأسور في البلد الفلاني، هذا الذي يقصد المؤلف. نعم. وكذلك كالأسر والخروج للتجارة غالبها السلامة، هذا في الماضي، فكيف في الحاضر؟ فهو غالب السلامة. قالوا السياحة طبعا المشروع طلب العلم، ما يفعل فيه؟ فقد خبره، انقطع خبره، ليس فيه اتصالات حتى، لا جواله يرد، لأن الآن نتكلم بلغة العصر الآن، ولا نعرف أحد عنده خبر، فكيف نعمل معه؟ بعد البحث عنه لم يوجد. فالمؤلف والفقهاء كلهم قسموا الأمر إلى قسمين: ما كان ظاهره السلامة أو يغلب على حاله السلامة، وما كان يغلب على حاله الهلاك. قالوا: أما من كان يغلب على حاله السلامة ففيها قولان مشهوران. المذهب وهو الأشهر عند الحنابلة أنه ينتظر حتى يبلغ 90 سنة، هذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد، ينتظر، يعني لو أنه فقد وعمره 20 سنة أو 30 سنة معناه ننتظر 60 سنة حتى يبلغ عمره 90 سنة. لماذا اخترتم 90 سنة؟ قالوا: لأن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 50 بين 60 و70، ونحتاط أقل من يعيش بعد 90، هذا تفسيرهم لقولهم. فإذا بلغ 90 كان يغلب على ظننا أن الهلاك. وهنا تأتي أحكام كثيرة طبعا على أنه توفي، منها ما يتعلق بزوجته بعدتها وزواجها بعد ذلك، منها ما يتعلق بإرثه والإرث منه، لأن كما سيأتي هو ليس فقط أنه يورث، يورث ويرث أيضا، يترتب على أحكام في هذه المدة. القول الثاني أو الرواية الثانية عند الإمام أحمد، وهو أيضا كما قال هنا قول محمد بن الحسن الشافعي ومحمد الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، يعني مقصود محمد بن الحسن وأبي يوسف الصاحب أبي حنيفة، وهي أيضا رواية عند الإمام أحمد، أنه يرجع لاجتهاد الحاكم، يرجع في هذه المسألة لاجتهاد الحاكم. هنا تأتي المناقشة، لكن لعلي أترك المناقشة حتى نكمل ما يتعلق بمن غالب أو يغلب على ظننا الهلاك تفضل يا شيخ.
فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره.
هو الآن يعني يقول طيب إذا صار 90 معناه ما ننتظر أبدا. إذا صار عمره، لأنه يقول ينتظر لأن صار عمره 90. طيب واحد فقد عمره 91 يعني معنا بأثر رجعي نقول مات، ما يمكن. فقال يرجع للحاكم. هذا الذي يقوي القول الثاني الذي سنأتي إليه يعني وقول الجمهور أنه ما دمنا رجعنا في عمره 90 أو أقل أو أكثر اجتهاد الحاكم، فلما لا يكون هو القول وهو قول الجمهور. نعم.
وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد بين الصفين أي صف المسلمين وصف المشركين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين، لأنها أكثر مدة الحمل، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد ذلك، نص عليه لاتفاق الصحابة على ذلك.
نقف، لا نقف يا شيخ. الآن قال من لاحظ يقول ظاهرها، المقصود بها الغيبة يعني. إذن وإن كان ظاهرها يعني الهلاك أي غيبته أو سفره أو فقده، نعم الهلاك، قد ينتظر 4 سنين. استدل بأدلة طبعا لا شك أنها في آثار عن الصحابة صحيحة كما سيأتي، وقال هي أطول مدة الحمل كما مر معنا في الدرس الماضي بالنسبة للحمل. نأتي نناقش الموضوع مناقشة علمية، نقول لهم التحديد بالتسعين فيه نظر الحقيقة. قولكم أنه أغلب أنه قل أن يعيش الإنسان بعده فيه نظر، قد يكون هذا في الماضي له وجه، مع أنه يكون هناك من عمر فوق 100 حتى في الماضي، لكن حتى في عصرنا الحاضر الآن يصلون 120 130 140، خاصة مع الصحة ومع النعيم ومع الخير. وأذكر قبل 3 سنوات كنت في مناسبة في جنوب المملكة، فجاء رجل الضيافة أنه يتقدم أبناءه، وجلسنا مشوا أنشط منهم وجلسنا نأكل، فأسأل الله أن يبارك في علمه وعمره وأهله وماله، فإذا أكله أيضا خير من أبنائه. فأنا سألت قلت ما شاء الله كم عمر الوالد، فضحك هو، فقال أحد أبنائه على لغة العامة يعني كم تعطيه يعني كم تقدر له، فالله 80 90، قال 125 سنة. فقلت تبارك ما شاء الله تبارك الله، وأنا أقول ما شاء الله والله يا أخوان ما شاء الله ما شاء الله، أنه أنشط من بعض الموجودين من أعمارهم 60. إذن وتعرفون قصة الشخص الذي في نجران وحج سنوات طويلة جدا فوق وصام سنوات أظن بلغ عمره 130 أو 150، ورأينا صورته يعني. إذن القول أن بعد 90 غالب الهلاك فيه نظر، إذا صح في أوقات في أوقات المرض ربما، في ما يصح الآن. إذن هذا الاحتمال إذن ضعف، هذا احتمال يضعف أن نحدد بالتسعين، لأن العلة التي ذكروها معلولة. طيب مسألة أيضا عقلية، تصوروا على بناء على كلام الفقهاء أنه أبو 90 انتظر ما دون، إذا كان غالب السلامة إلى 90 وغالب الهلاك ينتظر إلى 24، غاب رجلان أعمارهم 89، واحد الأغلب في حالته السلامة وواحد في حالته الأغلب الهلاك. يقولون اللي غالبا بناء على قاعدتهم، احنا نناقش القواعد عقلية، الذي أغلب حالته السلامة بعد سنة خلاص نقول هلك، والذي أغلب حالته الهلاك لازم ننتظر 94 حتى يصير 93. ما يصير هذا، ما يمكن الذي أغلب حالته الهلاك ننتظر 4 سنين، يعني اثنان سافر مثلا أو لكن واحد هذا غلب على حالته كما قال الفقهاء السلامة بس ننتظر سنة. بل ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين قال لا نقول 89 و11 شهر، يعني كم باقي يبقى 90 شهر. يقول الشيخ محمد بناء على قاعدته يقول رحمه الله ننتظر شهر بس نقول مات خلاص اقسموا تزوج زوجته، بينما الرجل الذي غاب قبل 90 بقليل وهذا غالب الهلاك، حرب ولا دمار ولا غرق، نقول لا انتظروا 4 سنين. في إشكال الحقيقة، في إشكال. إذا ما الحل؟ سيأتي الآثار موضوع ما يتعلق بغالب الهلاك 4 سنوات، وهذه أخف في الحقيقة، لأن 4 سنوات معقولة وسهلة، وأيضا أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، وسيأتي أيضا تعليل لها بعد نهايتها. لكن نحن نقول من غالب السلامة، إذا نأخذ بقول الجمهور الحقيقة، وهو الذي أيضا أنه رواية عند الإمام أحمد، وهو المرجع للحاكم. خاصة أيضا أنهم بنوا، ستلاحظون أنهم بنوا أكثر أحكامهم على الواقع، وهذا طبيعي أن القاضي الحاكم يحكم بالواقع. اختلف الواقع الآن، كما قلنا تعرفون في مدة الحمل ومن ينسب الحمل، قلنا الآن الحمض النووي الآن حل مشكلات كثيرة، معرفة أيضا متى حمل الإنسان يعرفونها الآن بالساعة، ليس كالماضي. فحكمهم اللي أخذناه في الماضي في الدرس كان مبني على أحكام في الماضي، تجارب وواقع لك ليست دقيقة، فطبيعي أن يغلبوا يحكموا على غلبة الظن. لكن اليوم أصبح أمامنا طب متقدم، يعني وترى الأحكام كما سترون وكما قرأ الشيخ يبنى على غلبة الظن، ما يتبنى على لازم اليقين. طبعا غلبة الظن نعم، حتى في صلاتك مكان اليقين، كما في حديث أبي سعيد وغيره في السهو، لأنه غلب على ظنك أنك صليت ثلاث خلاص تأتي برابعة، صليت 4 تجلس. فإذا غلبة الظن، لاحظ نقول غلبة الظن يأخذ حكم اليقين، لأن في مسائل كثيرة يصعب الوصول لليقين، لأنه لو كان أصلا يقين قطعي ما شك الإنسان، ما سهل الإنسان أصلا، كيف يسهو نقول يقين؟ لكن نقول غلبة الظن. فنحن هذه الأحكام نبني على غلبة الظن. إذا غلبة الظن نعيد الأمر للحاكم أو من ينيبه من القضاة. هنا ستختلف يا أخوان الحال من بلد إلى بلد. في فرق بلد منضبط أم بلد غير منضبط في الدخول والخروج. في بعض البلاد التي ما يدري إنسان حي ولا ميت هو موجود، وفي بلاد لا. أيضا قوة السلطان قالوا وضعفه مؤثر. التقنية الحديثة مؤثرة، التقنية الحديثة اليوم يعني الآن من خلال التقنية الحديثة الجوالات وغيرها والاتصالات. أيضا ذكر العلماء أنه يختلف الشخص المشهور عن الشخص المغمور. الشخص المشهور غالبا سيعلم الناس موجود أو غير موجود لما يعلن عنه، كيف؟ لكن الشخص المغمور قد لا يعلم عنه. الآن أسمع بعض الإخوان من الطرائف الذين يخرجون من القنوات الفضائية من المشايخ يقول سبحان الله كل ما فريت من مسجد ما بقى أحد يعرفني إلا عرفوني. طبيعي تعرف، أتخرج للناس القناة الفضائية لازم تعرف. فهذا لو سئل عنه قال واحد رأيته في المسجد الفلاني أو غير ذلك، حتى لو أراد يختفي ما استطاع إلا بصعوبة، ما يستطيع. بينما المغمور ربما يختفي، كما نرى أحيانا إعلان عن شخص أنه رجع لأهله بعد 30 سنة، بعد 20 سنة الآن موجود في الصحف. إذن لاحظوا أن كل أحوال تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص واختلاف التقنيات. ما الحل؟ الحل سهل جدا، يرجع إلى الحاكم. الحاكم في هذه الحالة قد يأخذ يجد أن الذي يترجع الذي ما قاله الفقهاء هنا، لا نفهم أن قال الفقهاء نضعفها يا أخوان، لا، لكن نقول قد تناسب وقت معين وليس تقليلا منها ولا من مقامها. أو قد يرى رأي آخر، قد يرى أن الحل ليس ذلك. إذن المرجع هو للحاكم في الحالتين. فيأتينا الآن طيب الصحابة فيما يتعلق بالأربعة، وعلق عليها بعد ما ينتهي الشيخ من القراءة. سمع الشيخ.
قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن 5 من الصحابة، وقال يروى عن عمر من ثمانية أوجه. قيل زعموا أن عمر رضي الله عنه رجع، قال هؤلاء الكذابون. قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر رضي الله عنه قال بخلافه، قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب.
هذا الآن إلى هنا الإمام أحمد بروايته الأخرى أخذ بهذا بالمدة مثلا، لا طبعا الرواية الأخرى فيما غالب السلامة، أما هنا في 4 سنوات في غالب الهلاك، فيقول لأنه قريب عهد الإمام أحمد من عهد الصحابة، فالحال متشابهة. ولا شك أن أقوال الصحابة معتبرة، لكن سيأتي مرة أخرى أقول إشارة لنقطة معينة مهمة في هذا الحال. تفضل يا شيخ.
ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة وفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك ب3 قروء، لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
هذا الأثران صحيحان عن عمر، وعن عمر رواهما البيهقي، نعم، في السنن الكبرى. هذا الأثران ثابتان صحيحان. طيب، الآن يقول المؤلف: لا تفتقر يعني امرأة المفقود إلى حكم حاكم، لا بضرب المدة، نقول له خلاص، أي امرأة لبثت بناء على كلامهم قولهم هم الآن 90 سنة، بلغ 90 سنة أو 4 سنين، خلاص تعتد بعدها ويقسم ماله. لكن نحن ما دمنا أرجعنا الموضوع إلى الحاكم فأقول لابد من ذلك بالنسبة خاصة للعدة، أي بالحكم بوفاته. لاحظوا بالحكم هنا عندنا مسألتان: الحكم بوفاته، وعندنا طلاق المرأة، وعندنا الميراث، 3 حالات. أما الحكم بوفاته فلا بد من فك شرعي، لا بد من حكم حاكم. لماذا؟ لأننا أولا أرجعنا المسألة للحاكم، وأنا سأبين لكم أنني أرجع القضية للحاكم في الحالتين، في من غالب سفره السلامة أو الهلاك، كلها ترجع للحاكم، والحاكم يرجع للأحوال والقرائن وكلام الفقهاء. ليس معناه أنه نسخا لما ذكر، كلا، ولا نسخا ونفيا لأقوال الصحابة، كلا. إذا حكم القاضي بوفاته ما يحتاج نقول أنه يحكم بوفاته فتعتد ثم يحكم أيضا بأنها تتزوج، خلاص. إذا حكم بوفاته واعتدت وانتهت عدتها انتهى الأمر. وكذلك أيضا يقسم ميراثه، لأنه سيأتي بعد قليل وقل ويقسم ميراثه بعد انتهاء العدة، لا، يقسم الميراث من صدور الصك. إذا صدر الصك بأنه خلاص، بأنه غلب على الظن هلاكه، فإن في هذه الحالة تعتد امرأته، وإذا انتهت من عدتها تتزوج. وكذلك منذ أيضا الحكم بهلاكه أو يعني فقده ووفاته، فإن في هذه الحالة أيضا يقسم ماله. الطلاق ما يحتاج إلى أن يأتي ولي الأمر ويطلقها، ولي أمر المفقود. قالوا لأنه خلاص الحكم فيه. طبعا ورد أثر عن عمر، لكن خالفه ابن عمر رضي الله تعالى، نعم، خالفه ابن عباس وابن عمر. ومعروف يا أخوان أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه أحد من الصحابة. إذا اختلف الصحابة ينظر في الأدلة، لكن لو تفرد عمر بقول ولم يخالف أحد من الصحابة هنا وعلموا به واشتهر القول، قالوا هنا إجماع وموافقة من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابة يختلف الأمر، وهذه قاعدة معروفة، ليس هذا مكان تفصيلها. فهنا لاحظوا، قال أنه وقد خالف قول ابن عباس وابن عمر، فما دام خالف يختلف الأمر والله أعلم. الآن سأذكر قصة لن أعلق عليها كثيرا، وهي صحيحة، قصة صحيحة، نعم.
وقال عبيد بن عمير: فقد رجل في عهد عمر رضي الله عنه، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي 4 سنين. ففعلت، ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها. ففعل. فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال له عمر رضي الله عنه: أين كنت؟ فقال: استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني، حتى غزاهم قوم مسلمون، فكنت في من غنموه، فقالوا لي: أنت رجل من الإنس وهؤلاء الجن، فما لك ولهم؟ فأخبرتهم خبري، فقالوا: بأية أرض الله تحب أن تصبح؟ قلت: بالمدينة، هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. وزاد البيهقي قال: فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها، إلى آخره. فخيره عمر رضي الله عنه إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. رواه الأثرم الجوزجاني.
هذا أيضا قصة أخرجه البيهقي أيضا في الجزء 7 في السنن الكبرى 405. الأثر صحيح، فقط في إشارة، وهذا سيأتي الآن، أنه الآن فقد وأذن عمر وحكم بوفاته. لاحظوا الدليل على أنه غلبة الظن، ما نقدر نقول يقين، لو كان يقين معناه قلنا خرج غير صحيح، لكن هذا غلبة الظن، انتظرت لأنه فقد فجأة، وهذا اللي غالب الهلاك. يعني إنسان مثلا يكون بين أهله ثم يقومون الصباح لا يجدونه، أو في البر نائم معهم لا يجدونه، كل هذا غالب الهلاك، ليس غالب السلامة. غالب السلامة إذا عرف وجهته وليس ميدان حرب أو غير ذلك، ولا غرق أو نحو هذا. فعمر حكم بذلك، ثم جاء الرجل، اتضح أن الشياطين يعني والجن، وهم أيضا من الشياطين غير المسلمين منهم، نعم، أخذوه. وهذا ثابت، حالات كثيرة أنا أعرفها أن الجن قد يتعاملون مع الأنس، لكن تحتاج المسألة دون مبالغة ودون إنكار. هناك من ينكر هذه الحالات تماما وهذا إنكار للعقل والثابت يقينا، وهناك آخرون كل ما يسمعونه يصدقونه، وهذا غير صحيح. المسألة تحتاج ضبط، حتى مسألة الاستعانة بمؤمن الجن له ضبط، وليس كما يطلقه البعض أنه جائز على إطلاقه لآثاره، ولذلك لا أفتي فيه هنا، إنما أشير الاعتدال في مثل هذه المسائل. وهذا الأثر صحيح كما تعلمون. فإذا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء الرجل خيره، إن شاء يرجع لزوجته وإن شاء الصداق، اختار الصداق، هذا موضوع آخر. نعم.
وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا. قاله في الكافي.
نعم. هنا الآن هذا بالنسبة لأربع سنين غالب الهلك. بين آثار الصحابة، هل نأخذ فعلا بالأربع سنين أو نحيل الموضوع لاجتهاد الحاكم؟ بعض العلماء وهم الجمهور يرون الأخذ بهذا، لأنه ثبت عن عدد من الصحابة قالوا قضاء وقولا، وقضى به عمر وقضى به عثمان رضي الله تعالى عنهم، وأيضا وقال به ابن عباس، في فرق بين القول والقضاء، لأن القضاء يكون قضية عين، القول يكون حكما عاما. فبعض جمهور العلماء على أن ينتظر أربع سنين، وهي في الحقيقة عند التأمل ليست كثيرة الأربع سنين. نعم، ليست بالكثيرة الانتظار فيها. وفي قول آخر، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ورحمه الله الجميع يقول لو أن هذا ثبت عنهم أنه كسنة لأخذنا به ولا مجال للتعليل، لأن لهم سنة، وخاصة أنهم أجمعوا ولم يوجد لهم مخالف. لكن قد تكون قضايا أعيان، وقضايا الأعيان يقول الشيخ تختلف من حالة إلى حالة، ومن زمن إلى زمن، ومن وقت إلى وقت. ما دامت قضايا أعيان، يعني حكم عمر في قضية عين مثل هذا الرجل، وعثمان في قضية عين وغيرهم، وحتى قالوا قد يكون ابن عباس قضية عين، فإننا في هذه الحالة قضايا الأعيان لا عموم لها، قضايا الأعيان لا عموم لها. فإذا نقول مرة أخرى يرجع لاجتهاد الحاكم، ومع قوة القول الحقيقة بالأربع سنوات، وهو قول الجمهور، وهو الذي قاله كما ترون به أيضا الإمام أحمد، ورد على من ضعفه، فهو قوله وجاهته وقوته، وليس من السهل تركه. لكن يبقى أيضا أن للحاكم أن ينظر في حالات معينة، قد تكون بعض الحالات لا حكم معين وقراء معينة وأدلة معينة، فقد لا يحتاج إلى أن ينتظر أربع سنوات، وهذا في قراء معينة. مثلا لو غرقت السفينة ونجى البعض وهلك البعض، ثم وجدوا بعضهم، وفيها اليوم يعني جاءت مثلا قوات الاستنجاد واستنجدوا بهم وأحاطوا بالبحر ما وجدوه، هذا غالب الهلاك الحقيقة. حتى لو لم يجدوه ذاك، قد يكون البحر ابتلع، أكلت السمك، غير ذلك، لأن قد يقول ما وجدوا جثته. فربما يقول يرى القاضي حتى فيما غالب الهلاك أنه لا ينتظر أربع سنوات، فقد تقوم قرائن لا تكون أدلة قاطعة. إذا وجدنا أدلة قاطعة انتهى الأمر، يعني إذا وجدوه ميتا انتهى الأمر، لكن قد لا يجدونه، هو مفقود، يبقى كلمة مفقود، لا حي ولا ميت، لا يعلم أين هو. ففي هذه الحالة قد يجتهد القاضي ويحكم الحاكم، لكن نحن نقول للقاضي الأصل أن تأخذ بأقوال الصحابة وبقول الجمهور وبهذا القول، لكن إن بدا له غير ذلك فالقول الذي أشار له الشيخ محمد بن عثيمين له وجاهده أيضا، فهو وله تأمله والنظر العقلي فيه. فباختصار الأمر أصلا لا بد أن يعاد للحاكم، والحاكم غالبا المقصود به هو الإمام أو من ينيبه، والآن هم القضاة، فالقضاة هم الذين يحكمون في هذه الحالات، وحكمهم كما قلنا حكم أغلبي، كما أن عمر وهو عمر الملهم المحدث حكم بفقد الرجل وتزوجت امرأته، ومع ذلك اتضح أنه موجود، ولما رجع ما قالوا خلاص انتهى الأمر وطلقنا زوجتك من ولي أمرها، قال خيره، لأنه الحق هو الأصل، ولا يسقط الحق بالتقادم، هذه قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولكن هو خلاص اختار الآن أنه ليس ذاك، وطبعا لابد أن يصبحها في هذه الحالة يصحبها طلاق منه. نعم، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، نعم، وما يترجح لي فيها، والباقي يسير، مسائل سريعة لعلي أنهي الباب. سم.
وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج،
إذا أمرت، عندك إذا أمرت، لعل كان يخاطب شخص،
إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله.
وقد يكون هو يقول إذا أمرته، يعني هو نفسه إذا أمرته، زوجتان ثلاث قسمتهم هذا، يعني يجوز بالنصب بالفتح يعني كلاهما، هذا الذي يظهر لي من الشاهد. هو يقول إذا كان الآن في الإبضاع هذا هو الحكم، فمن باب أولى المال، المال أخف وأيسر وسهل الرجوع فيه، لأنه يحتاط للفروج، الفروج يحتاط لها كثيرا. فما دمنا إذن رجعنا إلى هذا سواء على أي قول قلنا، فمتى ما صدر الحكم بزواج باعتداد زوجته ثم زواجها إذا رغبت طبعا، فمن باب أولى المال، لأن المال أمر أيسر بكثير. هذا الذي يقول لي أحد إذا أمرت زوجته أن زوج قسمت ماله، أو كأنه يخاطب شخص يقول إذا أمرت يعني كأنه يخاطب نعم زوجته أن تتزوج قسمت ماله، إذا كان يخاطب قاضي والمعنى واحد. نعم.
فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه لتعذر رده بعينه.
الآن طيب قسمنا ماله، هو الموضوع أصلا كله تراجع في باب الميراث، الميراث لكن أخذ تقعيد في موضوع الزواج والطلاق تقعيدا لأنه أشد الإرضاع. فإذا كان هذا في حق الزوجة والأبضاع، وليس بالسهل أن يتزوج إنسان على امرأة لا تزال فيها. يحدثني أحد زرت قرية من القرى، منطقة من المناطق بعيدة قرية، وهذا يا أخوان نقص العلم، يقول أن عندنا رجل نعم طلق زوجته وهو في مكان آخر، فرجعت إلى أهلها في قرية نائية جدا، وكانت حامل، كانت المرأة حامل. يقول فما علمنا إلا ويعلنون عن زواجها أن خلاص ستتزوج بالليلة الفلانية ودعونا. يقول جاء ناس وأبلغوا زوجها، قالوا ترى زوجتك حامل، طبعا هي مطلقة لكن لم تخرج من العدة لأنها لم تضع طبعا. فجاء مسرعا ذاك وجاء مسافر ورجع، قال لهم كيف تزوجونها وفي بطنها حمل؟ قال أنت ما طلقتها؟ قال لا. قال احنا عارفين الولد لك بنعطيك إياه، نعم ما هو للرجل الجديد. كيف المسألة؟ لا طبعا نبدو للشرطة أو للمحكمة وأوقفوا الأمر، لكن انظر الجواب جهل، نسأل الله السلامة. قال احنا خلاص ثبتنا أن ولدك إن شاء الله ما راح يروح ولدك، نعم كيف تتزوج الآن لا تزال في عدة هذا الرجل وعدة هذا الرجل، يعني بمعنى أنه طلاق قد يكون رجعي حتى أو بائن، لأنه لا حتى تضع ما تنتهي عدة حتى تضع في هذه الحالة. فالجهل أحيانا يكون في الاحتياط للإرضاع شديد جدا. فما دام تم هذا الأمر حكم القاضي فيلحق المال لأتيه تبعا. يقول طيب رجع الرجل مثل الرجع الذي لعمر، وقد ربما يكون قسم ماله، ما كان باقيا مثل بيت أو غيره يرجع فيه، لأن هذا عينه ما انتقلت الملكية عنه، كما قلنا عن زوجة أنه الحق يرجع لها. وما كان ذهب يصبح كالدين على صاحبه يطالب به، هذا يعامل معاملة الدين. إن كان هذا الشخص الذي أخذ ماله من الورثة يستطيع أن يرده، يجب أن يرده فورا. طيب إذا كان ما يستطيع فرصه حصل على كم ألف ميراث وأنفقها كالدين، يعامل يطالب برده ويعامل كمعاملة عليه دين، إن كان قادرا أو معسرا فهو في ذمة من ورث حتى يسدد هو أو من بعد من ورثته. نعم.
فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أي في المدة التي قلنا ينتظر به فيها، أخذ كل وارث غير المفقود اليقين أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار. فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله.
الآن جت مسألة جديدة، كل شغلنا الآن مركزين على أنه بالنسبة له هل يقسم ماله أو لا يقسم ماله. طيب في قضية أخرى، في أثناء هذه الفترة مات والده، مات ابنه، ماتت زوجته، ماذا نفعل؟ مثل ما أخذنا في الحمل، يعامل الورثة معاملة الأقل. رجل فقد ثم توفي أبوه، نعم في هذه الحالة لاحظوا كيف توفي أبوه له زوجة وله أم وأب، كم نعطي الزوجة؟ هل نعطيها الربع ولا الثمن؟ كم نعطي الأم؟ نعطيها الثلث أو ثلث الباقي وإلا السدس؟ الأب هل نعطيه الباقي ولا السدس؟ لا، نعطي الزوجة الأقل على أن الابن الغائب هذا قد يأتي، ما دمنا في فترة الانتظار. طبعا تعرفون إذا جاء كان الولد موجود فالزوجة يكون لها الثمن، لأن ابنها يعني ابن الرجل المتوفى، وأيضا أمه في هذه الحالة أم المتوفى تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. فإذا في هذه الحالة نعطي الزوجة الثمن ونعطي الأم السدس ونعطي الأب السدس فقط. إن جاء وأخذ الباقي فهو حق لأن له الباقي كابن للمتوفى، إن لم يأتي نعيد قسمتها من جديد، نضم ما أخذ حسابيا فيصبح للزوجة الربع ويصبح للأم ثلث الباقي ويصبح الباقي كله للأب. إذن عند القسمة نعمل بالأقل كما قلنا في الحبل، ونرصد الباقي في بيت مال المسلمين أو يحفظ في مكان معين، وقد ينمو بعد ويزداد. ذكر العلماء إذا نما وازداد يصطلع عليه، لأنه لا يدرى لمن هذا الذي نما وازداد، إلى الآن موقوف. فالمسألة طبعا تدخل إشكالات. إذن الموضوع باختصار أن ليست فقط ماذا نعمل إذا فقد في ميراثه أو زوجته، لا، تأتي مسائل كثيرة. يموت بعض المورثين، نعم، وهذه لها حالات ما تنتهي، ولذلك مرة أخرى رجوع للقاضي هو الذي يحدد ذلك ويبين من هو الذي يرث والذي لا يرث، من الذي له الحق والذي ليس له الحق، والله أعلم. نعم.
ومن أشكل نسبه ورش من إشاره فكلم أخوه في أنه إذا مات أحد الواقعين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه إليه، فإن لم يرجى إشاره لأن من حصل الواقعون لأمه أو عرض على ثقافة فأشكل عليهم ونحوه لم ينفق له شيء.
هذه المسألة يعترضها طبعا، وهو إذا مثلا كيف يتعدد الواطئون لأمه؟ هذا قد يكون كما تعلمون قد يكون إنسان في غير حالة الإسلام ثم أسلم، وأسلمت مثلا أمه، الواطئون من هو أبوه كما كانت في حالات الجاهلية بمن يلحق الرجل، وكان إذا ألحق ألحقته القافة انتهى. أيضا قد يكون وطئ بشبهة، قد توطأ المرأة بشبهة من أكثر من رجل، والشبهة أحيانا تكون قالوا شبهة اعتقاد وشبهة عقد. شبهة اعتقاد رجل اعتقد أن هذه المرأة زوجة فاطئها فاتضحت ليست زوجته، هذا يقع ووقع كثيرا، هو جامعها على أنها زوجته فاتضح أنها ليست زوجته لأسباب تحدث ليس هذا ما كانت. وشبهة عقد إذا وطئ امرأة ثم ثبت على أنها من حقي أن يتزوجها وتزوجها، اتضح أنها أخت لزوجته وهو ما كان يعلم هذا من الرضاعة بسبب آخر، جاء من يثبت أن أخت لها أو أنها أيضا قريبة له يعني من محارمه، فكل هذا يسمونه شبهة اعتقاد لأن عقد شبهة العقد، فالعقد أصله صحيح ثم اتضح أنه غير صحيح أنه فاسد باطل. أو شبهة اعتقاد أي أن اعتقد أن هذه المرأة زوجته وثبت أنها ليست زوجته. ولذلك ما يستعجل في هذه المسألة، الشاهد أنه إذا حدث مثل هذه الحالات لا يعرف فإنهم يقولون حتى يلحقوا القافة، لكن اليوم أقول انتهى الأمر. مرة أخرى الحمض النووي الآن يحدد بدقة كما تعلمون هو تبع من، ما عاد الآن والحمد لله تقدم الطب وهو يكاد يتعدى غلبة الظن إلى اليقين، لأن حسب ما أعلم أو شبه قريب جدا من اليقين، فكثير من المسائل التي يذكرها العلماء لأن في السابق ليس موجود لها حل، اليوم وجد الحل ووجد هذا، فالقضاة يعملون به إذا لم يجدوا وسيلة أخرى. فالحمض النووي اليوم أقوى من مجرد الحاق القافة، نعم الحمض النووي أقوى من الحاق القافة قطعا، فإذا يعمل به وقد يستجد أشياء تجعل الحمض النووي متخلفا، نعم والله أعلم. إذا مرة أخرى هذه مسائل للقضاة والحكام ويراجعون وينظرون مسائل الأنساب وغيرها والميراث، والله أعلم. هذا ما ذكره المؤلف، أقف عند هذه الحالات، وخاصة الحالة الأخيرة مثال نادرة الوقوع لكن لا بد من الوقوف عندها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مؤسسة ديوان المسلم حينما ترسم الكلمة المنهج.